أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه وتبارك وتعالى أوحى إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أن يذهب بأم ولده هاجر وبابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أن يذهب بهما إلى مكة في موضع البيت، وكان المكان مكانا صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ضرع، وإنه وضع أم ولده ووضع ولده تحت دوحة شجرة كبيرة هنالك، وترك معها مع هاجر سقاء فيه ماء وجرابا فيه تمر، وانصرف عنهما ودعا ربه سبحانه وتبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هنا كأنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام علم الوحي من الله إن هذا المكان اللي هتسيب فيه ابنك في يوم من الأيام هتبني فيه مسجدا، وهذا المسجد سيأتي إليه الناس من كل مكان ليصلوا، فكانت الدعوة موافقة لما علم صلوات الله وسلامه. قال ربنا ليقيموا الصلاة، يعني في هذا المكان ليقيم الناس الصلاة، ودعا ربه سبحانه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة من الناس، أفئدة منكرة من الناس، وكأن المقصد منها البعض من الناس. ولو أنه قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليها لكان الكل يذهب إلى هنالك من مسلمين ويهود ونصارى وغيرهم. معلوم أن إبراهيم كان قبل موسى وقبل عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم من ذريته عليه الصلاة والسلام. فهنا قال اجعل أفئدة من الناس، فكأنه اختص من الناس ناسا وهم المسلمون المؤمنون الذين واظبوا على ذلك وكانت شعيرتهم العظمى الذهاب لحج بيت الله الحرام. ربنا إني أسكنت من ذريتي، وهنا كأن المكان موضع سكنة مش موضع انتقال، إنه مش حطتهم فترة حياخدهم تاني، لا كأنه حيجعلهم يقيمون هنالك. أسكنت من ذريتي يعني أسكنت ذريتي أو بعضا من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عند بيتك، لأن ربنا أوحى إليه هنا يكون بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهنا ستبني بيتا يحد إليه الناس، فقال إني تركت ذريتي هنا عند هذا البيت العظيم الذي سيبنى بعد ذلك. ربنا ليقيموا، ليكون الأمر أو تركتهم من أجل كي يقيموا الصلاة في هذا المكان، فيذهب الناس إلى هذا المكان. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل قلوبا من قلوب الناس تهوي إليهم. وربنا جعل البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة استجاب لدعوة إبراهيم إلا لنا رب اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا البلد آمنا. فربنا لنا في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، استجاب لدعوة إبراهيم. مثابة من الثوب، والثوب معنى الرجوع، الرجوع تقول ثاب إلى رشده يعني رجع إلى رشده، ثاب إلى المكان رجع إلى هذا المكان. ثوب بالصلاة يعني أذن أذانا بعد أذان، وهي الإقامة هنا، الأذان الأول الأذان، التسويب الإقامة للصلاة، فكأنه رجع بالنداء حتى يأتي الناس للصلاة أو حتى يأتموا بالإيمان. فكأن هنا جعلنا البيت مثابة للناس أي مكان رجوع يرجعون إليه، فمن حج إلى البيت اشتاق إليه مرة ومرات ومرات، فكلما ذهب كلما اشتاق، كلما ذهب كلما اشتاق. اللي بيذهب إلى هنالك يحج، بعد ما يحج خلاص بيشتاق لبلدي، عايز يرجع لبلدي، مجرد ما رجع إلى بلدي وحش الحج مرة ثانية والعمرة كذلك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال مثابة للناس وأمناءه دعوتين بتوع إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، اجعل هذا البلد آمنة، وأيضا دعاؤه اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تهواه القلوب فيذهبون إليه كلما رجعوا عنه أرادوا الرجوع إليه مرة أخرى. وارزقهم من الثمرات، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثمرة ايه اللي هتكون فيها دي؟ ارض صحراء هيتزرع فيها ايه؟ ولكن دعوة مباركة من ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فكان رزق الثمرات رزقا عجيبا، يأتي الثمار من كل مكان من الشام ومن غيرها تأتي اليه، ويجعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة. لما تروح تحج او تعتمد تلاقي جميع الفواكه بتاعة السنة موجودة هناك. وارزقهم من الثمرات بركة دعوة ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. القصة التي ذكرناها بالأمس الحديث ذكر ابن عباس رضي الله عنه عن إبراهيم في وضعه ولده هنالك، وذكرنا أنه في آخره شد إسماعيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام وصار غلاما وتعلم العربية من رفقة من جرهم قديمة هنالك، تعلم يعني كأنه لسانه ما كانش عربي. إبراهيم لسانه ما كانش، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يتكلم السرياني، ابن إسماعيل كان كذلك، وتعلم العربية من هؤلاء فأعجبهم وأنفسهم، يعني كان من أفضلهم ونافسهم في ذلك فنافسوا عليه حبوه، وإنه حبوا أنه يبقى منهم ما يخرجش عنهم، لذلك زوجوه منهم. وذكر لنا قصة هنا برضو اللي هي بقية القصة اللي ذكرناها بالأمس، ذكرها الإمام البخاري أن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يذهب يطالع تركته، يعني يطالع اللي سابه هناك هاجر وساب هنالك إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام. خرج أو جاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، كبر إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام وتزوج، وبعدين ذهب إبراهيم إلى هنالك فلم يجد إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وجد امرأته فسألها فقالت خرج يبتغي لنا، خرج يجيب لنا أكل يبتغي لنا. ثم سألهم عن عيشهم، سأل إبراهيم مرات ابنه زوجة ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام عن عيشهم وعن هيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. هنا ما ينبغيش أبدا لزوجة نبي إنها تقول هذا الشيء. فلما قال ذلك فقال إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة باله، يغير عتبة باله. طبعا لو قال له قولي له طلقك مش هتقول له حاجة. فذلك قال هذا الذي يفهمها إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كأنه آنس شيئا، يعني لا كان في بركة في المكان اللي مولود فيه حاجة متغيرة، ايه طرى فيه الأمر؟ فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألني عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة، أننا في جهد وشدة. فسألها فهل أوصاك بشيء؟ قالت أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. فقال فذاك أبي وقد أمرني بفراقك، يا روحي على أهلك، قد أمرني بفراقك، فالحقي بأهلي. فطلقها وتزوج منهم أخرى، تزوج منهم أخرى. فلبس عنهم إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، وتكرر الأمر، ودخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، طلع يجيب لنا أكل. قال كيف أنتم؟ عيشكم إيه؟ سألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت نحن بخير وسعة، نحن بخير وسعة. فشكرت نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى وأثنت على الله سبحانه، وده اللي ينبغي أن يكون عليه أهل الخير وأهل الصلاح وأزواج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ما طعامكم؟ قال ما طعامكم؟ فكانت هذه المرأة بركة على هذا المكان، لأنها كانت سبب دعوة إبراهيم الأولى، شكت الشر والشدة والجهد ما استحقوش دعاء بسببها. الثانية أثنت على الله فسألها بتاكلوا إيه وبتشربوا إيه، أكلوك إيه لاحظ إبراهيم كان في الشام، الشام فيها كل شيء، فيها كل الثمرات وكل الفواكه وفيها نعم عظيمة جدا، مكة ما فيش فيها حاجة. فلما سألها بتاكلوا إيه وبتشربوا إيه فقالت إن طعامهم اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. في الشام في ثمار كثيرة، يبقى عندهم أنبذة كثيرة يشربونها، أنواع من العصائر كثيرة، لكن في مكة هو اللحم والماء. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده أصلا أثر لابن عباس وفي خلاله ألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بنص عليه هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، لو كانوا عندهم زروع 70 حبوب كان دعا لهم في هذه الحبوب، لكن ما كانش فيه، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال ابن عباس رضي الله عنه: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وده صحيح، وده صحيح، ان اهل مكة اللي متربين هناك ياكلوا اللحم كتير، ياكل لحم كتير وشربهم الماء، وما يحصل لهمش حاجة في بطنهم ولا امعائهم ولا يوريك اسد يرتفع ولا شيء. بركة دعوة ابراهيم صلى الله عليه وسلم انه بيخبر انه اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فابن عباس يقول ان ما فيش حد في غير مكة يبقى طعامه بس لحمة بس الا ويتعب، وده رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالخلق وتأديب ربنا سبحانه وتعالى أيضا للأغنياء. ما هو الغني لما ربنا يديله مال يبقى حاسس أنه ملك، يعمل اللي هو عايزه، هياكل لما يملى بطنه كل حاجة هياكلها، يجي ياكل ياكل ربنا لا أقف هنا، يبتدي الحمض البوليك يرتفع في الدم بتاعه، يجيله السكر، يجيله الضغط، يجيله مش عارف، يجيله، يبقى هنا ياخد باله اللي هو مش عايز ينظمه. ولا تبذروا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ما تصرفوش، يجري على الدكتور اللي يبتدي بقى يمنعه، ما تاكلش ما تاكلش ما تاكلش، وقف عند حده، ما جاش بالشريعة، جاء ياخد على دماغه من الأطباء. لكن في مكة لا، في مكة لنا لا يخلو عليهما أحد في غير مكة إلا لم يوافق. لكن أهل مكة يأكلوا اللحم ويأكل بركة دعوة إبراهيم فيهم بسبب هذه المرأة وكلامها الجميل، أنها أثنت على الله سبحانه وشكرت النعم. وكذلك كل إنسان إذا أعطاه الله عز وجل نعمة، حتى وإن جاء الشيطان إليه يوسوس إن لا شوية يغيره، فليشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هو القائل: إن شكرتم لأزيدنكم. هناك في مكة بقى ماء زمزم، فكان البركة العظيمة ماء زمزم، وعنده طبعا قبل ما يتيجي هاجر ولا كان في ماء ولا غيره، ما كانش في حاجة، الشجرة كانت شجرة موجودة لعلها من المياه الجوفية الموجودة في المكان، لكن أنشأ الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه العين بسبب قصة هاجر وابنها إسماعيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمكة فيها ماء زمزم وفيها اللحم، دعا إبراهيم بذلك، أهل ماء زمزم عمال يشرب منها الدنيا كلها تشرب، والناس يشيلوا من هناك ويودوا لبلادهم، ما بيخلص الماء، بركة من الله سبحانه تبارك وتعالى. زيد على ذلك أن هذا الماء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. إنسان يشرب ماء زمزم ف يدعو ربه سبحانه بحسب ثقته في الله سبحانه وتبارك وتعالى، فربنا يستجيب ويعطيه الخير. وهنا الإنسان بقى ما يجربش ربنا سبحانه وتعالى، ما أنا شربت زمزم كذا مرة ما حصلش حاجة، نقول هنا تشرب وتتوكل على الله سبحانه وسيب النتيجة لله سبحانه وتبارك وتعالى، هو أعلم، هو أعلم إن ربنا ابتلاك بشيء معين مش عايز يروح، لو ان هذا الشيء راح في بلاء تاني اشد منه ورائعه، لذلك رحمه ربنا سبحانه وتعالى ايوه انت شربت زمزم هنعطيك الاجر على ذلك، شربت زمزم ودعوت هندخر لك الدعاء ده ليوم القيامه، علشان في الدنيا لو استجبنا لك هتبتلى بمصائب فوق ذلك، فلذلك ربنا ارحم بعباده. فالمؤمن يتوكل على الله سبحانه، يشرب ماء زمزم، ان شربه يستشفي به شفاه الله عز وجل، ان شربه يدعو ويسال ربه اعطاه سبحانه، وكل ذلك مقيد بمشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى. ماء زمزم شوف جاء في الحديث أنه طعام طعم وشراب سقم وشفاء سقم، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، عجيب هذا الماء. وشفنا في قصة لأبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه في أول طعام طعم وشفاء سقم، عجيب هذا الماء. وشفنا في قصة لأبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه في أول إسلامه أبو ذر كان سمع من القدامى من قدامى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسلامه قديما، رجل من غفار كان هو وأخوه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا متوحدا يحب العبادة أبو ذر رضي الله عنه، وكان بيدور بيبحث فسمع إن في واحد في قريش طلع ويقول عنه نبي، قال لأخوه روح اذهب شوف لنا هذا الرجل ماذا يقول. فذهب أخوه ورجع إليه قال رأيته يأمر بالخير وإنه يأمر بمعروف، ما شفيتني ما شفيتليش حاجة زيادة، أروح أنا بنفسي. فذهب أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى إلى مكة يسأل حد فين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار كانوا يترصدون بأي حد يجي إنه يقتلوه أو يضربوه أو يؤذوه أو يطردوه، لذلك خاف وعايز يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش هو فين، وخايف يسأل حد من الكفار يؤذونه. فمكث فترة ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتظر حد يديله خبر فين مكانه. قعد في مكة 15 يوم محدش عزمه محدش أطعمه، الأيام دي كان بيأكل فيها إيه؟ هو بيحكي شيء غريب جدا، هو رايح يبحث عن الدين الحق، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لبست فيها 15 يوما ما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، مي زمزم فقط. قال فلقد سمنت حتى تكسرت عكر بطني. أتعجب لهذا الشيء، إنه سمن من السمنة بطنه طلع له كرش من السمنة وتكسرت عكر بطنه، يعني بقى بطنه ملوية من كتر ما كان طعام. هنا الإنسان الذي يثق في الله سبحانه وتبارك وتعالى يعطيه عد 15 يوم هو أكله وشربه فقط ماء زمزم. مين انتبه له؟ انتبه له علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، شايف كل يوم في المكان، فقال أما أنا للرجل أن يعرف بغيته؟ لعلي رضي الله عنه وكان حكيما مع أنه لسه غلام أو شاب صغير، فيسأل أنه ما انتش عارف ترايح فين. فقال له إن كتمت علي قلت لك، إن كتمت علي قلت لك. لاحظ بقى سن علي قد إيه، يعني في أول الإسلام أسلم عنده 7 سنين 8 سنين، يوم هاجر مع للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة، يعني كان عنده 20 21 سنة مثلا، يبقى هو في السن ما بين ذلك. لا ده أبو ذر بيقول ده قديم زمان، يبقى معنى ذلك قبل ذلك بفترة، يعني علي بن أبي طالب كان في سن 15 سنة أو دونها أو فوقها بيسير. فقال للرجل هنا الحكيم، في بقى واحد عنده 15 سنة يتكلم بحكمة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الآن بيعتبره طفل، واللي الآن بقى الطفولة ممدودة لغاية 18 سنة أطفال كلهم، لكن هؤلاء تعلموا الرجولة وتربوا عليها. فعلي بن أبي طالب سأله، فالرجل قال إن كتمت علي أخبرتك، فقال قال إني أريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أدلك، أنا حوديك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سأمشي أمامك، مع علي معروف رضي الله عنه، والكفار لو شافوا حد ماشي معاه حيجيبوا أبو ذر الغفاري يؤذونهم، فماشى وراء علي. علي قال له إن رأيت شيئا رابني إن سميت كأني أخف نعلي، يعني كأني بعمل حاجة في الحذاء بتاعي، تاخد بالك إن في حد ممكن يؤذي. فضل ماشي وراء لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن وقال إني مسلم وشاهد شهادة الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترى إلى ما نحن فيه، ارجع الآن فإن وجدت أمرنا قد ظهر فارجع إليه، يعني لسه بدري مش هتقدر، أنت واحد غريب الآن وملكش حد هنا يدافع عنك، ارجع الآن لبلدك، أنت مسلم وخليك مسلم في بلدك وارجع لنا بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرجع حتى أصرخ بها بين أصبرهم، إن أنا دخلت وأنا مستخفي والله ما أنا طالع لغاية ما أصرخ بلا إله إلا الله بين هؤلاء. وفعلا ذهب إلى الكعبة رضي الله عنه، وقف هنالك ويا معشر قريش اتلموا على قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاموا إليه وضربوه حتى أوقعوه، واللي نجدوا العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه جاه واحتضنه وقال لهم هذا رجل من غفار، أما تدرون أن تجارتكم تمرون عليهم؟ والله لا يتركونكم تمرون عليهم بعد أن تقتلوا هذا الرجل. قاموا فهموا الحكاية، هنخسر فلوس لا تبصوا سبوه، استحلاها رضي الله تبارك وتعالى عنه. استحلى إيه؟ التعذيب في ذات الله سبحانه وتبارك وتعالى، العذاب صار له عذبا في نفسه، لا عايز علقة تانية زي دي بكرة، يخرج في الغد إليهم ويصرخ لا إله إلا الله، يخرج عليه يضربونه ضربا شديدا لغاية ما يأتي العباس ينكب عليه وينقذه من هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهما. المهم أنه رجع إلى قومه وكان من أوائل المسلمين، فلما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليه ولم يزل معه، واستحق بصدق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى، يعني أصدق الناس حديثا رضي الله تبارك وتعالى. واضح أنه ما بيخافش من حد، أنه ذهب إلى هنالك وكأنه استحيا وهو داخل أنه كنت خايف، بس خايف ألا ما يوصلش للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استغفر. فلما عرف الحق قال وجهر به رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشاهد منه أنه جلس في مكة 15 يوم يشرب من زمزم بنية أنها طعام وبنية أنها شراب، والله عز وجل قد أعطاه الشيء العظيم من هذا الماء العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماء زمزم قلنا لما شرب له، يقول لنا ابن العربي المالكي وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة، يعني في ماء زمزم، سواء ماء زمزم هنالك أو انتقل من بلد لمكان تاني، أن بعض الناس يقوموا يشيعوا أن لا ماء زمزم تطلع من مكة تروح حتة تانية ما تنفعش، طبعا كلام فارغ وكلام كذب، وبيقولوه علشان ما يتعبش نفسه في شيء المية من هناك لمكان تاني، لا ماء زمزم في أي مكان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استهدى من سهيل بن عمرو ماء زمزم، يعني في صلح الحديبية طلب منه أنه أهدي إلينا من ماء زمزم، وفعلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بالحديبية، فلما راح المدينة بعث للنبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم هدية له صلى الله عليه وسلم. نرجع لكلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني جنبني الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وحاشا له أن يقع في الشرك، ولكن التواضع في الدعاء أن الإنسان يخاف على نفسه، يخاف. إبراهيم يقول يا رب جنبني أن أعبد الأصنام، مع أنه هو اللي وقف موقفا شديدا من الكفار عباد الأصنام من أهل بابل وأهل حوران وغيرهم اللي عبدوا الأصنام واللي عبدوا الكواكب وقدام أبوه، ومع ذلك يخاف على نفسه مكر الله سبحانه، يقول يا ربي اجنبني وبني أن أعبد الأصنام. ودعا ربه سبحانه تبارك وتعالى أنه اجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المكان بمكة وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فاستجاب له ربه سبحانه وجعل من ذريته الأنبياء الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا الذين يدعون إلى الله سبحانه، فكان كل الأنبياء والرسل بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك له فضيلة عظيمة جدا أن كل الأنبياء من أولاده والولد من كسب أبيه، يبقى كل اللي بعد يجو فياخذ إبراهيم ثواب قد ثواب هؤلاء. من أعظمهم وأشرفهم وأعلاهم صلوات الله وسلامه عليه سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لما تدعو أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فربنا صلى وأثنى على إبراهيم ورحمه بثناء عظيم ورحمات عظيمة جدا، أنت تقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم بما فيه محمد، لا شك أن الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من الصلاة على محمد وحده صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الدعاء أنك ادعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عز وجل عليه بعدد ما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون قد كيلت بالمكيال الأعظم عز وجل عليه بعدد ما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون قد كيلت بالمكيال الأعظم. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فيها أن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل رزقه هذا الرزق كله عظيم، قل أو كثر في عين الإنسان كل رزق الله عز وجل عظيم، لو حرم منه شيئا عرف قدر هذا الرزق الذي من الله سبحانه. فقال ارزقهم من الثمرات لي لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرونك وحدك ويعبدونك وحدك ولا يكفرون نعمك ولا يشركون بك، لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وفي الأدب في الدعاء إن الإنسان يا رب يا رب، ويستشعر المعنى الذي فيها، وتقول يا الله وتقول يا رب، بس أكثر ما تكرر في الدعاء ربنا أو يا ربي أو ربي، أكثر ما معنى الذي فيها، وتقول يا الله وتقول يا رب، بس أكثر ما تكرر في الدعاء ربنا أو يا ربي أو ربي، أكثر ما تكرر في الدعاء. إيش معنى هنا؟ خصائص الأسماء وخصائص الصفات والمقتضيات. مقتضى الألوهية إلهي، يعني أنا أعبدك يا الله. مقتضى الربوبية يا ربي، يعني يا من ترزق، يا من تخلق، يا من تفعل، يا من تكشف الضر. يبقى هنا بتنادي ربنا سبحانه تبارك وتعالى بصفاته بأفعاله التي يفعلها. ولذلك كان جميلا متكرر في القرآن كثيرا ربي كذا يا ربي كذا، أكثر من اللهم، وإن كان هذا جائز وهذا جائزا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، إنك تعلم. إقرار من إبراهيم لربه سبحانه وتبارك وتعالى، السر من إبراهيم لربه سبحانه وتبارك وتعالى، السر والعلانية عندك سواء يا الله. تعلم ما أخفينا من عبادة ومن معاصي، وتعلم ما أظهرنا من طاعة وأيضا من غيرها، فيعلم ما في البشر من خير ومن شر، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. المؤمن يتفكر في ذلك يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى كبير وعظيم وعلمه واسع ودقيق. إنسان يعلم كل شيء في الأرض وفي السماء، عدد ذرات التراب اللي في الأرض واللي في جميع خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، المياه اللي موجودة في الأرض وفوقها وتحتها وفي السماء، يعلم عدد الأشجار والأوراق والأنهار والبحار وكل شيء فيها، وكل شيء يرزق إزاي إمتى يولد. علم عظيم جدا، علم عظيم، علم الله سبحانه وتبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما. لذلك الإنسان المؤمن يقوم يثق في ربه سبحانه وفي علمه وفي حكمته، وإن ما فيش حاجة تغيب عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا علم كذا، ليه فعل هذا الشيء؟ لعلمه ولحكمته ولقدرته، فهو أعلم سبحانه وتبارك وتعالى من يستحق ومن لا يستحق. ختم دعاءه بقوله الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال ولد له إسماعيل وسنه 99 سنة، عنده 99 سنة، وامرأته جاوزت 80، ولد له إسماعيل، آسف ده إسحاق، بعد ذلك امرأته سارة جاوزت 80، لكن هاجر كانت صغيرة. فولد له إسماعيل وسنه 99 سنة، وولد له بعد ذلك ب13 سنة ولد له إسحاق، وولد لإسحاق بعد ذلك يعقوب سن كبير، إن شيخ في هذا السن إنه يلد، ويمكن في الرجل ممكن، لكن المرأة اللي انقطع سن حيضها وبلغت درجة عظيمة من السن وعدت 80 سنة وتولد، أهو ده بقى كان الأعلم، وكان في آية من الله رب العالمين ورحمة بهذين الشيخين اللي بلغ من الكبر عتية وما عندهمش ولد، فربنا سبحانه وتعالى جزاها على صبرها فأعطاها الولد اللي كان منه جميع الأنبياء بعد ذلك. فلا شك أن لها فضل أن يكون كل الأنبياء من ذرية سارة زوجة إبراهيم، كما علمنا بالأمس أن سارة زوجته، لكن هاجر كانت أنا أم ولده عبد عند إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. ربنا يسمع سمع إجابة سبحانه تبارك وتعالى، فيسمع ويستجيب، إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مقيم الصلاة محافظا عليها، ما كان بيصلي، ولكن اجعلني محافظا عليها، في أن الإنسان لا يغتر أبدا ولا يأمن على نفسه مهما بلغ من الدرجات. فكان إبراهيم يبني الكعبة عليه الصلاة والسلام، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إلا ربنا ما يقبلش، وهنا حيخاف إيه؟ حيرأي مين؟ مين اللي حيرأيهم وهو في مكان لا أحد فيه إلا هو وابنه بس اللي بيبنوا هذه الكعبة؟ فهنا يقوم يدعو ربه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهنا يقول ربنا ثبتني على إقامة الصلاة واجعل ذريتي كذلك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء أي دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي، فدعا لوالديه وعلم الناس أن يدعوا لآبائهم المؤمنين. طب هنا أبوه وأمه كان كافرين، كأن الدعاء ده قبل ما يعرف أو إن إبراهيم لما دعا فربنا سبحانه وتعالى منعه بذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا مشركين ولو كانوا لي قربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى على ذلك الإنسان لا يدعو للكافر إلا بالهداية، لكن يدعو له بعد ما توفي الكافر فيدعو له بالرحمة أو يدعو له بالجنة، هذا لا يجوز. النهي الله عز وجل عن ذلك، قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا تقبل دعاء. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.